بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح رياض الصالحين للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وما زالت قراءتنا في باب الصبر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيئا مما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء كلفهم الله بالرسالة لأنهم أهل لها، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
نعم، فالله سبحانه وتعالى كلفهم بها، وأرسل الله عز وجل إليهم لأنهم أفضل البشر، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فلهذا فالرسل أفضل البشر، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء. ولهذا هل النبوة مكتسبة؟ الجواب: لا، ليست النبوة مكتسبة، وهذا قول باطل، بل هذا قول كفري. وإنما النبوة اصطفاء واجتباء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء واجتباء، وليست النبوة مكتسبة. نعم.
قال: فهم أهل لها في التحمل والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون بالقول وبالفعل، وربما بلغ الأمر إلى قتلهم.
نعم، يؤذون بالقول من السب، من الشتم، والاستهزاء والسخرية من الفعل. فيؤذون بالقول والفعل، سب، شتم، استهزاء، سخرية، إخراج، رجم، وربما أوذوا بالقتل، فقد كان يقتل بعضهم، وربما بلغ الأمر إلى قتلهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فربما وصل الأمر إلى القتل. طيب، أليس الله قد عاصم الرسل من القتل؟ الجواب: لا، ما ضمن الله عز وجل ذلك إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، قيل إلى أن يبلغ الرسالة. ولهذا قال جمع من المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا: والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالته. وقيل: الله يعصمك من القتل. أما الإيذاء الذي يكون من نحو الجروح وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلهذا كانت بعض الرسل تقتل، بعض الرسل كانت تقتل. إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. نعم.
وقد بين الله ذلك في كتابه حيث قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي إن استطعت أن تفعل ذلك فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكن لحكمة اقتضت أن يكذبوك حتى يتبين الحق من الباطل بعد المصارعة والمجادلة، فلا تكونن من الجاهلين. حكى نبينا صلى الله عليه
وسلم، الله عز وجل على كل شيء قدير، وفي إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على التوحيد الخالص، ولكن هذه حكمة، صراع بين حق وباطل ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ثم هناك جنة وهناك نار. وإذا لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الناس أمة واحدة فلا يكون فيهم كافر، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ففي إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى العام، وأنه على كل شيء قدير، وأنه على كل شيء قدير، كما قال سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال سبحانه والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت هذا، فمنكم كافر ومنكم مؤمنون. نعم.
حكى نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه ولم يضربوه إلا حيث كذبوه حتى أدموا وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا غاية ما يكون من الصبر، لأن
يعني مع الضرب ومع سيلان الدم وكذا يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم.
هذا غاية ما يكون من الصبر، لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقم ممن ضربه، وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا. مع هذا يضربونه حتى يدموا وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الذي حدثنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحدثنا به عبثا أو لأجل أن يقطع الوقت علينا بالحديث، وإنما حدثنا بذلك من أجل أن نتخذ به عبرة نسير عليها، كما قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة من هذا أن نصبر على ما نؤذى به من قول أو فعل في سبيل الدعوة إلى الله، وأن نقول ممتثلين هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، وأن نصبر على ما يصيبنا مما نسمعه.
نعم. هذا الحاشية قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد دميت إصبعه في بعض المشاهد، أخرجه البخاري. وكتاب الجهاد باب من ينكى في سبيل الله، ومسلم كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين من حديث جندب ابن سفيان. نعم.
وأن نصبر على ما يصيبنا مما نسمعه أو ينقل إلينا مما يقال فينا بسبب الدعوة إلى الله، وأن نرى أن هذا
فالدعوة إلى الله عز وجل معلوم طبيعتها، معلوم طبيعة طريقها، الإيذاء بالأقوال والأعمال، وربما يصل الأمر إلى القتل، إلى السجن، إلى النفي. هذه طبيعة الدعوة. حسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبله ولا تكن كالذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. معروف طريق الدعوة، طريق محفوف من المكاره، لا سيما طريق السنة، الدعوة إلى الله بحق، ليس الدعوة التي تجامل بها الناس. فإن وجدت هذا على مذهب ما فإنك تتشكل بمنهجه وتجامله حتى لا تصطدم معه. فبعض الناس يجعل دعوته قراطيس يجامل بها الناس، فإذا جلس مع خارجي فهو خارجي، إذا جلس مع مرجئ فهو مرجئ، إذا جلس مع قدري فهو قدري، إذا جلس مع جبري فهو جبري، يتلون في دين الله سبحانه وتعالى حتى لا يصطدم بالناس، نفاق في الدعوة. أما الدعوة الحق، دعوة السنة، هذه لابد أن تعاد. لماذا؟ لأنك لا تلتقي مع طائفة منحرفة، ما لك أحد إلا أهل السنة، 72 طائفة، ما في ممالأة، ما في مجاملة، ما في التقاء. هتلتقي مع الخوارج أو المرجئة؟ تلتقي مع الروافض أو مع الصوفية؟ تلتقي مع الإخوان ولا التبليغ؟ تلتقي مع من؟ حتى الذي يقول أنا سلفي لا تلتقي معه إلا إذا كان على سلفية خالصة من كل شائبة، ولهذا طبيعي أن تكون مأذيا، طبيعي أن تجد ما تجد من المعارضات وما تجد من الصعوبات. فطريق الدعوة خلاصة الكلام أن طريق الدعوة محفوف بالمكاره، طريق الدعوة لأنه طريق الجنة، هو طريق الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة حفت بالمكاره، مكاره مكاره، إذا ضرب سجن طرد مكاره، فالجنة حفت بمكاره، وطريق الدعوة أعظم طريق الجنة، فمحفوف بالمكاره. النبي بين قومه بين عشيرته بين أهله، ومع ذلك لما جاءهم الدعوة تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا. إبراهيم عليه السلام ماذا وجد؟ أي قوم، أي شخص حرقه قومه حتى يحرق إبراهيم عليه السلام؟ لو تسأل قوم إبراهيم فعلتم هذا الفعل يوما ما، لكان جوابهم على التو ما فعلنا هذا أبدا ولا خطر ببالنا. سل قريشا، هل مر بكم رجل في تاريخ قريش حبس هو وأهله في شعب لا يأتيهم طعام ولا شراب؟ يا أهل النجدة، يا أهل الكرم، يا دار الندوة، أين هذا؟ أبدا. من الرجل الذي اتخذت قريش فيه قرارا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك؟ ما شاء الله القرارات في لحظة، وقرارات حاسمة لا تعرف الرحمة لما كانت الدعوة. لماذا؟ لأن إبليس يستفز، إبليس يؤزز الناس ليقفوا في وجه الدعوة الله سبحانه وتعالى. أما غير الداعي فإنه يزين لهم الفعل. كن ملحدة، أتحداك لو الناس أخذوا موقفا من ملحد لا يتعاملون معه ولا يؤكلون ولا يشربون، هيقولون لك لك دينه ولا ندينون، هو حر، احنا نعمل له ايه؟ هو حر. طب وانا؟ انا انت ولا عبد حتى، انت ولا لك حق في الحياة، انت ما تتنفس الا ما نعطيك من هواء، ولا تأكل الا ما نعطيك من طعام، ولا تشرب الا ما نمرر لك من ماء. طب ليه؟ اجعلونه اسوة الفجار، اجعلونه اسوة الملاحدة. لا، ليه يا اخواني؟ لان الشيطان يقف هنا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين العبادك من المخلصين. ولهذا تجد الحاج محمد الرجل الطيب اللي في المسجد اللي في حياته ما تكلم مع أحد، لو جاء واحد ينقل جدارا من المسجد ما تكلمه، إنما الحاج محمد هذا ولا يقف، ولن تدخل المسجد بعد ذلك، ولن تخطب، ولن تأم، ولن إلى آخر ذلك. هذا معروف، طريقة الدعوة معروفة. ولهذا قال الله عز وجل وتواصوا بالحق، وتواصوا بماذا؟ بالصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق سوف يؤدي إلى اضطهاد، ويؤدي إلى مشاحنات، ويؤدي إلى كذا من الناس. لهذا عليك بالصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقد تجد الإذى من الزوجة، وقد تجد الإذى من الأب، من الأم، من العم، من الجيران، من أقرب الناس إليك، سوف تجدهم يقفون ضدك، لأن الشيطان يجند لك من يعوقك عن طريق الدعوة، لأنك أنت خصيمه أصلا، معلوم أنت من، أنت من يفتح الله عز وجل على يديه، أنت من يربي على ألا يقع أحد في شباك إبليس. ما وراءك إلا الشيطان، احذروا الشيطان، احذروا الشيطان، الشيطان يفعل، الشيطان يسوي من مخططاته، اصبروا. إذن أنت عدو الشيطان اللدود، العالم عدو الشيطان اللدود. ولهذا ما أحد أفرح إلى الشيطان من أن يموت من العالم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ما أحد أحب إليه من أن ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يموت مني، ذلك بأنه يضع بدعته تطير في الآفاق، حتى إذا وصلت إلي ماذا نفيته. فالعالم وتد بقعة بؤرة بؤرة عند الشيطان. البؤرة هذه تقول حدثنا وأخبرنا، البؤرة هذه على السنة، لكن لو البؤرة هذه على البدعة انظر إلى بؤر المقاهي على معاصي، فما أغلق الشيطان بؤرة منها، لكن صارت المقاهي يتصل بعضها ببعض، يعني بين المقهى والمقهى مقهى، الشيطان يصد أبدا. البدع الطرق الصوفية بعدد أنفاس الخلق يقولون كده، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، يعني كل نفس له طريق، باب كل شيخ فقط، كل شيخ له طريقة. لا تنكر، لا تنكر أبدا، الذين يقولون بالتعددية ما تنكر على أحد، هذه حرية. إلا السنة، إلا السنة، الكل يجتمع على الإنكار، حرية فكر إلا السنة، تقديم العقل إلا عقل السنة، حق الحياة والتمثيل إلا السنة. هذا أمر معروف، لابد أن نعرف طبيعة الطريق، الإنسان لو عرف طبيعة الطريق استطاع أن يمشي. أنا لو أعرف أن أنا همشي في طريق واحد بعمل إيه؟ أمشي في طريق واحد وكله كذا كذا، خلاص بلبس الطرمبة الطلبة من أوله، إنما هروح بقى بنعال أبدا، عارف طبيعة الطريق. طب طريق كله شوك، يبقى باخد حذري، ها ألبس اللباس الذي يؤهلني، وأبدأ أضع قدما وقدما بحاضر بحاضر. فمعرفة الطريق يعين على الطريق، يعين على سلوكه، هذا أمر معروف، معرفة الطريق يعني أنا الطريق هذا يصلح فيه سيارة أو يصلح فيه موتوسيكل أو يصلح فيه توك توك أو يصلح فيه حمار، حسب. لهذا أنا أخذ المركوب الذي يتناسب مع طبيعة الطريق، إنما ما يصلح آتي به سيارة فخمة جدا جدا والطريق وعر، يبقى إذا ضعت السيارة علي. طريق الدعوة وحفوف بالمكان، إذا كنت تنتظر الناس يقولون لك بالروح بالدم نفديك يا فلان فأنت مخطئ أبدا، بالروح سننزعها منك والدم سنسيلها منك. يا داعية إلى الله، يا بني إنك اليوم أفضل مني، ولكنك ها ولكنك ستبتل، ولكنك ستبتلى، وطن نفسك، شعار الدعوة ستبتلى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى هذه طريق الدعوة إلى الله، كما قلنا خصوصا السنة، السنة السنة ما تبقي لك حبيبا إلا من كان على طريقك وعلى منهجك، لأن لا تلتقي أنت مع أي أحد، تلتقي مع مين؟ هتضع يدك مع مين ضد من؟ هتقول مثلا أروح حزب النور ضد الإخوان لغاية ما ننتهي المسألة، وبعدين نجيب دينك يقول لا، دينك يقول لا، ما تضع يدك في يد أحد أبدا إلا على السنة الخالصة والدعوة لها الله سبحانه وتعالى. أنا ما أعصي الله من أجل الله، أنا ما أخالف شرع الله من أجل تطبيق شرع الله، المبدأ هذا مرفوض عندنا، الغاية بالوسيلة هذه غير موجودة. أنا عندي عبودية اللحظة، اللحظة أنا مأمور به الآن بكذا أفعل، والدعوة على الله عز وجل، هذه لله سبحانه وتعالى، يتولاها ربي. الغلام قتل، قتل الغلام فآمن الناس، يعني ما أمن الناس في زمن الغلام، أمن الناس بعد قتل الغلام. فقد يؤمن الناس بدعوتك الموجودة هذه اللي ما استجاب لها أحد، فقد يخرج الله من يقول كان عندنا رجل يقول أن التوحيد هو إفراد الله بما يستحق ربوبية وأولية وأسماء وصفات، وكان ينهى عن عبادة الولي الفلاني والقبر الفلاني، وكان يقول كل هذا شرك، وكان عندنا هذا الرجل يحارب الجماعات كلها، وكان يقول لا يجوز أن تنضم إلى جماعة، وكان الناس يؤذونه، فاتضح أن هذا الطريق وطريق الحق، وأن الطريق ده وطريق الأنبياء والصحابة، النبي والصحابة، وغير ذلك، فينشئ الله عز وجل من الناس من يتبع هذه الدعوة، هذا أمر معروف. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأن نرى أن هذا رفعة لدرجاتنا وتكفير لسيئاتنا، فعسى أن يكون في دعوتنا خلل من نقص في الإخلاص أو من كيفية الدعوة وطريقها، فيكون هذا الأذى الذي نسمع يكون كفارة لما وقع منا، لأن الإنسان مهما عمل فهو ناقص لا يمكن أن يكمل عمله، لا يمكن أن يكمل عمله أبدا إلا أن يشاء الله. فإذا أصيب وأوذي في سبيل الدعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل دعوته ورفعة درجته، فليصبر وليحتسب.
نعم.
ولا ينقص على عقبيه، لا يقول لست بملزم، أنا أصابني الأذى، أنا تعبت، بل الواجب الصبر، الدنيا ليست طويلة، أيام ثم تزول، فاصبر حتى يأتي الله بأمره.
الله أكبر، الله أكبر. حتى إذا نزل بك الموت نزل بك وأنت كامل مكمل دعوتك، قائم بما تستطيع، غير متأخر ولا نقص على عقبيك ولا مترخص بما لا يجوز لك الترخص به، فليأتيك الموت في أي وقت وأنت قائم على الدعوة إلى الله عز وجل ولو ما استجاب لك أحد. ورأيت النبي وليس معه أحد، النبي يأتي يوم القيامة ومعه رجل ورجلان، والنبي يأتي يوم القيامة ومعه رهط، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فهل يحاسبه الله؟ هل يعاقبه الله؟ حاشا. نعم. فاصبر، هي أيام، ذهب خالد بن وليد وذهب عمرو بن العاص وذهب بلال ابن رباح وذهب صهيب الرومي وذهب خباب وذهب شيخ الإسلام بن تيمية وذهب ابن عبد الوهاب، كل هؤلاء كانوا صفحات ناطقة، ثم بعد ذلك طويت صفحتهم وانتهى أجلهم، وبقي ميراثهم يضرس وموجود والحمد لله، ماتوا أبدانا وهم في الناس أحياء ينطقون. شوف الكتاب اللي نقرأ فيه الآن، الحافظ النووي مات، والشارح له العثيمين مات، مسند الإمام أحمد مات، يعني أنت تقرأ لأموات، ماتوا أبدانا لكن والحمد لله ماذا بقوا أعمالا وعلما ينفع الله عز وجل به. نعم.
وفي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا، فيه دليل على أن المحدث أو المخبر يخبر بما يؤيد ضبطه للخبر والحديث، وهو أمر شائع عند جميع الناس، يقول كأني أنظر إلى فلان وهو يقول كذا وكذا، أي إني ضبطت القصة. فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيت ما يحدث به فله في ذلك أسوة من السلف الصالح رضي الله عنهم، والله الموفق.
نعم. ومثل ما يقول الراوي: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال كذا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي ثم قال كذا، سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا، كلها صيغ ماذا؟ تحمل. هذه صيغ التحمل كلما كانت أقوى وأوثق، كلما كانت أوثق في نفس السامع. نعم. يشكل شيء في هذا الحديث يا أخوان يحتاج إلى جواب، ما هو؟ قول هذا النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم يعلمون، هؤلاء قوم كفار وقد فعلوا ذلك، فكيف جاز الدعاء لهم؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كيف جاز هذا؟ فإن الدعاء لا يجوز لكافر، لعله قبل النهي، هو ليس نبي القائل، نبي يحكي نبيا، النبي هو الذي يقول هذا. ولي سلمان ينال أسباب المغفرة، يعني هذا دعاء لهم في الدنيا بالهداية والاستقامة، فاغفر القوم يعني هيئ لهم الأسباب التي بها يحصل ماذا؟ المغفرة، ليس بعد موتهم. فإن الله يقول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، والظاهر أن هذا أيضا كان في من سبق من الأنبياء، لأن الله ما يغفر للكافر إذا مات، ما يغفر للكافر، إن الله لا يغفر يشرك به، هذا في كل أمة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في كل أمة. فيكون معنى هذا اللهم اغفر للقوم في النوم العمون، يعني لا تؤاخذهم بجرائمهم وكذا فتلكهم، وإنما هيئ لهم الأسباب التي يحصل بها ماذا؟ المغفرة لهم. فهو من باب الدعاء في الدنيا، مثل ما قال النبي اللهم اهدي دوسا واتني به، فهذا جواب حسن. فيقول اللهم اغفر للقوم في النوم العمون، هذا من باب هدايتهم، وأن الله يهيئ لهم الأسباب التي يحصل بها المغفرة. أيها هشام. نعم، إن تغفر لهم بالشرط، يعني من علمت أنه يستحق المغفرة. نعم نعم، أكمل أكمل أجربك اليوم. نعم. شوف الزبون جدي. نعم، ماذا؟ من الذي قال؟ من الذي قال؟ يا أحد كذا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله.
الكلام بحجر عليه. والنووي. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين: فيها دليل على أن الإنسان يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم وغير ذلك، وهذا من نعمة الله عز وجل، يبتلي عز وجل عبده بالمصائب وتكون تكفيرا لسيئاته وحطا لذنوبه.
وهذا يا إخواني بمجرد المصائب، هذا بمجرد المصائب، المصائب التي تصيب المسلم يحصل بها هذا، فإن احتسب وكذا فيرفع الله عز وجل بها الدرجات ويعطيه من الأجور والحسنات، إنما مجرد المصائب هذا تكفير، مصائب تنزل بالمسلم في نفسه في أهله في ماله في كذا، هذه تكفير، خسر في مشروع، أصيب في بدنه، أصيب ولده، كل هذا تكفير. نعم.
والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما، بل هو يوم يسر ويوم يحزن، ويوم يأتيه شيء ويوم لا يأتيه، فهو مصاب بمصائب في نفسه، ومصائب في بدنه، ومصائب في مجتمعه، ومصائب في أهله، ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان، ولكن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا أصبت
نعم، هذا أمر معروف لكل حي، أن الله عز وجل يجري عليه اليوم أسباب الفرح فيفرح، وغدا أسباب الحزن فيحزن، بين الغنى والفقر، بين المرض والصحة، معروف. اليوم هذا البيت فيه فرح وغدا فيه مئتم، اليوم هذا الرجل صحيح وغدا مريض، اليوم هذا الرجل فقير وغدا غني، معروف. أضحك وأبكى وأمات وأحي. فالإنسان يتقلب في هذه الأمور، ولهذا لابد أن تكون ضابطا لعبودية الوقت. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما معناه: فإن الله عز وجل عبودية في السراء لا تكون في الضراء، وله عبودية في الضراء لا تكون في السراء، له عبودية في الغنى لا تكون في الفقر، وله عبودية في الفقر لا تكون في الغنى، له عبودية في الصحة لا تكون في المرض، وله عبودية في المرض لا تكون في الصحة. عبودية، تقلب في أنواع العبودية. فلا إن من الله عز وجل عليه بسراء شكر، يبقى عبودية الشكر، أو ابتلاه بضراء صبر، فتكون عبودية الصبر، فهو بين صبر وبين شكر. فتتقلب عليه أنواع العبودية. ما في إنسان يحيا هكذا: صحيح دائما، غني دائما، سالم دائما، ضاحك دائما. هذا في الجنة إن شاء الله، هذا في الجنة. الجنة ما فيها نصب ولا وصب ولا حزن ولا مرض ولا نوم ولا شقاء. أسأل الله أن يرزقنا وإخواننا جنة عرضها السماوات والأرض. هذه يا إخواني قليل في سبيل تحصيلها، أن يبذل الإنسان كل ما يملك، كل ما يملك، لأنها دار لا نصب فيها، دار لا تعب فيها، دار لا أسقام فيها، دار لا خبائث فيها. سبحان الله، حتى سبحان الله لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. سبحان الله، عرقهم يا إخواني ورشحهم ليس العرق الذي نجده الآن، إنما مسك مسك. فتأكل ما شاء الله لك أن تأكل، ما في تعب ولا مرض، والذي تأكله وكذا يخرج من بدنك، ما في بول ولا في غائط، إنما يخرج من بدنك رشحا كرشح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تتناعم مع الحور العين، ويؤتى الرجل في الجنة قوة في الجماع، قوة 100 رجل، له الخيمة فيها أهل لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها، كل شيء نعيم 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 نعيم، وذللت قطفها تذليلا، ما تتعب حتى سبحان الله في تحصيل فاكهة أو ثمرة، ما تتعب، إنما حيثما كنت ماؤك حيثما كنت، يفجرونها عينا يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجير، لأن الله ما يجمع عليهم خوفين، خافوا في الدنيا فأمنهم الله في الآخرة، ما يجمع الله عليهم حرمانين، حرموا من الدنيا فصبروا له فلا يحرمهم الله عز وجل في الآخرة، ما يجمع الله عز وجل عليهم مرضا ومرضا، نصبا ونصب ونصبا، وإنما هم آمنون في الجنة يتنعمون فيها الليل والنهار، أعد الله لهم فيها كما في الصحيحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون. من عرف الجنة هانت عليه الدنيا يا أخوان. لا تنظر إلى دنيا أولا، مو بيعني لا تنظر إلى دنيا أنه سيضيع رزق لك منها، والله والله لن تموت حتى تستكمل أجلك ورزقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفذ في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل أجلها ورزقها، يعني رزقك موجود ما يضيع منه شيء أبدا. خسرت المشروع هذا ليس من رزقك، هذا ليس من رزقك، ربحت هذا المال هذا من رزقك، إذا ما في شيء يضيع أبدا منك أبدا أبدا، ولا تتعرض لشيء من مرض، من ابتلاء، زواج، طلاق، عقم، ولد، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، كل هذا بقدر الله، ولذا لا تشغل قلبك بما قدر الله، لكن تأخذ الأسباب بموجب شرع الله. نحن نأخذ بالأسباب بموجب شرع الله. لو أن الشارع ما يؤثمك إن تركت أسبابا تقدر عليها ما اتخذ الإنسان أسبابا ولا سعى فيها، لكن الإنسان بيأخذ أسباب عبودية من جزء التكليف الذي عندنا أننا نسعى في أخذ في الأخذ بالأسباب ونضرب في الأرض هنا وهناك ونأخذ بالأسباب. لكن اجعل الدنيا هذه في يديك، ما تجعل الدنيا مبلغ علمك ولا أكبر همك ووراءك دار تعد لها وتعمل لها، فإنها لا تفنى ولا تبيد ولا تتحول عنها، وإنما هو مقام دائم، إما جنة عرضها السماوات والأرض وإما نار تلظى. فإذا الدنيا كل يوم تودع واحدا، بل كل لحظة تودع. لو نظرت إلى الأموات على وجه الأرض ما وجدت اللحظة إلا وفيها مئات وآلاف الموتى، مئات وآلاف الموتى كل لحظة، كل طرفة عين، كل طرفة عين. فلهذا لا تنشغل بها ولا تجعلها أكبر همك ولا مبلغ علمك، لا تجعلها في قلبك، جعلها في يديك. أما التي في قلبك فماذا؟ الدار الأخيرة، الدار الأخيرة تعمل لها. يا ابن عمر في الصحيحين لما أخذ النبي من كبي بن عمر وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال ابن عمر فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه الدنيا يا أخوان لحظة طرفة عين، تنام فلا تقوم، تركب سيارتك فلا تنزل، تكون قبرك، تأكل فلا تخرج ما أكلت، تلبس فلا تفني ما لبست ولا تبلي. فهذه حياة لا ينبغي الانشغال بها إلا بما يقربني إلى الله، إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا أعمر دنياي، أرضي، أزرعها، مشروعي أقوم عليه، لأن هذا من الأسباب الشرعية، لأنه لابد لي من شيء حتى أعبد ربي. لكن لا تجعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة، لا تجعل الأصل فرعا والفرع أصلا، ما تلتفت إلى الدنيا أبدا، ما تلتفت. شوف المشروع فلان، شوف هذا كان مصنع إيه، مصنع الحج فلان، أيام ما كان الحج فلان هذا في المصنع له شنة ورنة وكذا، فين الآن؟ ورثت الحج فلان، ورثت الحج فلان، فين راح الحج فلان هذا؟ مات. ألا يعني مات اللي كان يأمر وينهى وكرسي والمكتب والصفقات وكذا. اليوم انت بتدخل على ولدي، ابوك يا ابن الله يرحمه كان رجل طيب، ابوك اذا انت عارف كذا، الكرسي هذا واحد جلس عليه بعد ذلك، الكرسي هذا واحد يجلس عليه بعد ذلك، هي فترة. فهل الكرسي هذا سيشهد لك بين يدي الله سبحانه وتعالى ام لا؟ عملك شاهد عليك، لكن اي بقى فيه من الايام تصبح اثرا بعد ان كنت عينا، يخبر عنك بعد ان كنت تخبر عن غيرك. شوف احنا الان بنقول مات العلامة الحيدان ومات العلامة الحيدان، غدا مات هشام، بعد غد مات احمد، مات ابراهيم، مات كذا، مثل ما تقول مات شيخ الاسلام ومات ابن القيم تلميذ شيخ الاسلام ومات ابن عبد الوهاب بعد شيخ الاسلام ب300 او 400 سنة ومات ابن باز بعد ابن عبد الوهاب ب300 سنة ومات وهكذا، كلنا في سير الى الله. مراحل يا اخوان، خلاص المحطة جت انزل، قطار يسير الى الله الى الاخر، انت محطتك انزل هنا والثاني محطته بعد ذلك والثالث محطته الى ذا. كما قال ابن القيم العمر هذا مراحل سفر يا اخوان، تنتقل من الى. لهذا احمل لنفسك، ما احد احرص عليك منك، ما احد احرص عليك. اوعى تفكر بقى تقول ولدي سيدعو، ولدي سيتصدق، زوجتي ستفعل. زوجتك ربما تزوجت بمالك، اخذت ثمنها وتزوجت، وولدك اخذ نصفه او وزع التركة على 7 على 5 على 6، كل واحد بعد ما كان بيت فلان الفلان بقت شقة فلان الفلان، كل واحد شق، كل واحد شق، بعد ما كان بيت فلان بقى كل واحد شق، سيارة فلان اتباعت وترصوا فيه، ارض فلان عنده 20 فدانا بقى فلان عنده فدان فدانين، فلان عنده نصف فدان، فلان عنده ربع فدان. هكذا الدنيا، وبعد كده تجتمع، ممكن تتزوج، انت ما عندك ولا فدان اليوم، تزوجت امرأة ابوها عنده 100 فدان ورثت غدا 50 فدانا، صرت انت صاحب 50 فدان. هذه متداولة بين ايدينا يا اخوان. عارفين الاموال هي الدنيا اصلا، الاموال، في واحد معاه 100 جنيه، 100 جنيه ما تغيرش من يوم، من اول حياتي الى اخر حياتي هي 100 جنيه، يشتري وياخدها تاني ازاي؟ 100 جنيه دي في جيب اليوم، ها في جيب غدا، تداول اموال صح؟ مستخلفكم فيه. كذلك ايضا هي الدنيا متداولة، البيوت هذه اطول عمرا منا، انظر الى المبنى هذا، المبنى هذا اعتبر في المباني البلدان حينما تنزل اي بلد انظر الى اقدم المباني، المبنى هذا جلس فيه مين؟ جلس فيه اجيال، جلس فيه اجيال. وبعدين وبعدين انا انظر مقطع يعني امس الملك سعود، وكان الملك فيصل اللي بعد الملك سعود نائبه وصغار وكبار، ونزل الرئيس فلان، ونزل الرئيس علان، والطيارة اللي هي الزرع يعني زي مثل ما ادري والله مجمعينها زي حديد السوائي كده، مش عارف كان هذه جايبينها منين طيارة خلاص، وكان قبل الطفرة طبعا، الطفرة من الملك خالد، وامور يعني مبدئية، والناس نازلة المطار تصفق وتشجع، حياة بدائية. الان الامر ايه؟ وفين الملك هذا؟ وفين الرئيس هذا؟ وفين الوزير هذا؟ وفين العالم هذا؟ كلهم سيرحل، كلهم سيرحل. فأنت اليوم تتكلم، غدا ساكت ساكت. شوف سبحان الله شيخنا الشيخ الحيدان، أسأل الله يرفع درجته ويكرم منزله وأن يرزقه الفردوس الأعلى، الآن محمول على ماذا؟ على خشبة يا إخوان، نراه بعيوننا كذا، محمول على الخشبة ويوضع في التراب. ما يقول لا تضعوا علي التراب أو نفسي صيديق أو إلى آخره، إنما نتعامل مع بدن، والروح لها أحوال أخرى. ولا الروح تدفن؟ الروح ما تدفن، الروح ما يهال عليها التراب يا اخواني، انما البدن يغسل يكفن يصلى عليه يجعل في القبر يهال عليه التراب، هذا البدن. انما الروح لها احوال منذ ان خرجت ولها احوال، لا تغسل ولا تكفن ولا تدفن، لها احوال اخرى، الروح لها احوال اخرى، مع الملائكة يشيعونها الى رب العزة سبحانه وتعالى، اكتبوا عبدي في عليين. ولهذا الروح ما تموت، انما يموت البدن، اما الروح ما تموت. اما العذاب والنعيم فعلى الروح اصالة والبدن تبع لذلك، لكن الروح تموت؟ الروح ما تموت، الروح من المستثنيات، فكل شيء هالك الا وجهه. من ذلك مستثنى من ذلك من جملة المستثنيات الروح. فإن قيل تكون الروح كالرب، لا، لأن الروح سبقت بعدم، هذه واحد. الأمر الثاني ما يلحقها فناء لإبقاء الله لها وليس لذاتها، فلولا إبقاء الله عز وجل ما بقيت. فالروح ما تدفن ما تغسل، الروح باقية تنعم، وروح المؤمن في ماذا؟ تصرح في الجنة، طير تصرح في الجنة، نسمة معلقة في الجنة. إنما الشهيد تكون في حواصل طير خضر في الجنة، هذا روح الشهيد في حواصل طير خضر. إنما روح المؤمن عموما نسمة، نسمة المؤمن معلقة. نعم نعم. قال في ماذا؟ نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار للمشركين من نهي أو إباح. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: ألم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موالية وعدها إياه.
يعني هذا لا يدخل في حد الاقتداء، ولهذا الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني ما تستغفر المشرك بناء على هذا. ليه؟ لأن كان استغفار إبراهيم بناء على موعده، فلما تبين له أنه عدو لا يتبرأ منه. نعم.
قال أبو جعفر ففيما روينا
نعم
ففيما روينا من هذا الحديث إنكار
الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي. نعم.
ففيما روينا من هذا الحديث إنكار علي رضي الله عنه على الرجل المذكور فيه استغفاره لأبويه وهما مشركان، وذكر علي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر علي.
وذكر.
نعم. بعدها.
وذكر علي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ونزول ما ذكر نزوله من القرآن في ذلك أو تلاوته عليه ما تلاه عليه من القرآن في ذلك. ولم يبين لنا في هذا الحديث أن أبوي ذلك الرجل كان حيين أو أنهما كان ميتين عند استغفاره لهما، غير أن إحدى الآيتين المذكورتين فيه معنى يوجب الوقوف عليه، هو قوله عز وجل الذي نهى به عن الاستغفار لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فكان في ذلك ما قد دل على أن الاستغفار لهم قبل أن يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بخلاف ذلك. وفي ذلك ما يبيح الاستغفار لهم ما كان الإيمان مرجوا منهم ومحرما عنهم بعد أن ييأس منهم منه، وذلك لا يكون إلا بعد موتهم. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما قد دل على هذا المعنى، كما حدثنا ابن أبي داود قال أبو جعفر كذا في كتابي والصواب ابن أبي مريم، وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يزل إبراهيم صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. وساق بسند عن ابن عباس ما كان للنبي قوله عز وجل ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فكانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. ثم أنزل الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني استغفر له ما كان حيا، فلما مات أمسك عن الاستغفار له، فكان في ذلك ما قد دل على ما قد ذكرنا مما تأولنا عليه حديث علي رضي الله عنه. وقد شد ذلك من قول الله عز وجل حكاية عن نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم واغفر لأبي إنه كان من الضالين، واحتملنا حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان لم يلقه لأنه عند أهل العلم بالأسانيد إنما أخذ الكتاب الذي فيه هذه الأحاديث عن مجاهد وعن عكرمة.
هذا نقطة حديثية جيدة، وهي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. نعم، هي ابن علي بن أبي طلحة لم يلقه، لكن علم أنه قد أخذها عن مجاهد عن ابن عباس، ولهذا صحيفة حسنة جودها الأئمة كأحمد رحمه الله تعالى وغيره. وهذه من الأخطاء الشائعة عند كثير من المحققين أنه إذا أتى إلى هذا الأثر، أي أثر لعلي بن أبي طلحة بن عباس، يضعف ويقول هذا من الانقطاع لأن علي بن أبي طلحة لم يلقى ابن عباس، لكن معلوم أن هذا الصحيفة حدث بها عن مجاهد وعلم الأئمة ذلك ولهذا استحسنوها.
وقد روي أن سبب نزول ما تلونا في حديث علي رضي الله عنه كان لغير المعنى الذي ذكرنا نزول ما قد كان من أجله، وساق بسنده.
في
النبي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى لم أقف على اسم هذا النبي صريحا، ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام، فقد ذكر ابن إسحاق في المبتدأ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق قال حدثني من لا أتهب عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبتشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قلت وإن صح ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء الأمر، ثم لما يأس منهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث حديث أنه
هذا بعدما قال الله عز وجل أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نعم، هذا بإخبار الله عز وجل. نعم.
وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة أحد كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ومن ثم قال القرطبي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي كما سيأتي. وأما النووي فقال هذا النبي الذي جرى له ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم من المتقدمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم نحو ذلك يوم أحد،
فيتمثل به يتمثل بحال. نعم، فقال مثل ما قال واقتدى به. أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. نعم.
وقوله هو يمسح الدم عن وجهه يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أنه وقع لشيء آخر قبله، وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه، فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي الذي كان قبله فذكر القصة لأصحابه تطبيبا لقلوبهم. وأغرب القرطبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي عنه.
نعم، استغرب، يعني قل أغرب كوا على وجه الغرب. نعم، لأن هذا الظاهر الأصل أنه يحكي نبيا من أنبياء، فهذا هو أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الأصل. نعم، أيوة فاروق. نعم، لا كل الصحيفة كل الصحيفة حتى قبل علي بن أبي طلحة كلها الصحيفة جودها أحمد رحمه الله تعالى والأئمة بإسنادها كلها. نعم، إيه قال لو لم يكن لها الإسناد الواحد، لكن لو كان لها أسانيد متعددة فنطرح الضعيف ونأخذ الصحيح وتكون الصحيفة صحيفة علي بن طلحة بن عباس الثابتة عن علي بن طلحة بالإسناد الصحيح. لكن لو أنه لم يكن لها الإسناد الواحد فقط أو إسناد متعدد بمجموعه يجود ليس بالنظر إلى إسناد واحد فقط لكن بمجموعه هذا، فهذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا، فبالتالي تقبل. نعم، إنما رواية علي بن طلحة عن ابن عباس علم أنه إنما أخذها عن مجاهد. نعم، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يعني هذا الدعاء انه قال يوم احد لما شج وجهه قال اللهم اغفر لقومي ذنبهم من الشج لوجه، لا انه دعاء للكفار بالمغفره، ولو دعا لهم بالمغفره لاسلموا في ذلك الوقت لا محاله. هذا لقومه ثابت بمجموع، وعلى هذا جرى جمع من الكفار، لكن لا على طلب المغفرة للمشركين الكفرين، وإنما لذنبهم في شدهم إياه صلى الله عليه وسلم، مستشهد بكلام ابن عباس. نعم، وأيضا هذا بعيد، مسألة أنه دعا أن الله يغفر لهم ذنب شجهم هذا بعيد، ولكن اغفر لقومي هيئ لهم أسبابا يلتزموها من إسلامهم وإيمانهم وكذا فتحصل لهم المغفرة. نعم، فهذا يكون من جملة الدعاء يهيئ الله لهم سبحانه وتعالى. لكن يغفر لهم شجهم طيب وحربهم وقتالهم وكذا وكذا، وهو يقول لن يفلح قوم شج وجه نبيه، فأيضا هذا يكون بعيد. أن يغفر أن يدعو النبي بمغفرة هذا الذنب فقط دون ذنوب أخرى، لكن يكون معناه نهي الأسباب التي تحصل بها المغفرة، لأنه إذا غفر لهم فإنه يغفر لهم بسبب، فهذا هو المعنى. يا عبد الرحمن
ابن حجر علق على كلام ابن حبان،
نعم أسلم وإيه لا يتخلف، يتخلف ومنعني واحد ومنعني واحد ايه؟ ودعا ل ان يرزق الله عز وجل الاسلام باحد الرجلين باسلام عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، فاستجاب له في عمر بن الخطاب ليس باللازم. نعم.
تعليق ابن حجر الماضي هذا. قال كذا قال، نقل ابن حجر كلام ابن حبان في الفتح، وقال كذا قال وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه عن بعض أو عن بعض أو عن بعض، وفيه نظر لثبوت أعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وسيأتي في سورة. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو كان شوكة لا تظن أنه يذهب سدى، بل ستعوض عنه خيرا منه، ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من نعمة الله. وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر الاحتساب، أي احتساب
على ذلك الصبر والاحتساب،
وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب أي احتساب الأجر، كان له مع هذا أجر.
إذن بمجرد المصيبة يحصل التكفير، والأجر يحصل بالاحتساب.
فالمصائب تكون على وجهين: تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات.
نعم. فمع الاحتساب يحصل أمران: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات. نعم.
وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره ويغفل عن نية الاحتساب والأجر على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته، إذن هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه.
نعم. الأمر الثاني أنه يغفل عن الاحتساب فهذا يحصل له التكفير، فلهذا يكفر عن سيئاته، يكفر عن خطاياه بمجرد المصائب، أما الأجر فإنه يكون بالاحتساب. نعم.
فإما أن يربح تكفير السيئات،
وهذا من للمسلم فقط، وهذا من فضل الله على المسلم، حتى الشوكة يشاكها، هذا من فضل الله على المسلم. شوف أي شيء يحصل لك، أي شيء يحصل لك في مالك، في دابتك، في ولدك، في أهلك، في نفسك، فإنه يكفر عنك بقدر هذه من السيئات، بقدر هذه. أما إن احتسبت مع ذلك فإنك تؤجر، فالأجر يكون مقابل الاحتساب، والتكفير يكون مقابل مجرد المصيبة. نعم.
فإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر، لأنه لم ينوي شيئا ولم يصبر ولم يحتسب الأجر،
والنبي قال إنما الأعمال بالنيات. نعم.
وإما أن يربح شيئين كما تقدم، ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب،
لو تكفير السيئات وحصول الثواب. نعم.
ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكر الاحتساب من الله على هذه المصيبة، وهذا من نعمة الله عز وجل وجوده.
يعني تذكر احتساب الأجر، يحصل لك الأمران: تكفير السيئات وتحصيل الأجور والحسنات. ولهذا المرأة لما قطع أصبعها ضحكت، فلما سألوا عن ذلك قالت: أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. يبقى مباشرة تحتسب ماذا؟ الأجر، فيهون عليك الأمر، فيهون عليك الأمر مع الاحتساب، وحمد الله عز وجل تؤجر على ذلك. أما مجرد المصيبة فإنك يكفر عنك من الخطايا بقدرها. نعم.
وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته. فالحمد لله رب العالمين.
نعم، الشرع عظيم أخوان، الشرع عظيم. الإنسان لو نظر بمنظور الشرع استراح وأراح، استراح يعني ما أنا ما أحتاج أحد يعني يواسيني، ولا أحتاج إلى يعني شيء أندم. أندم لماذا يعني؟ أنا أندم ماذا؟ أنا بين سراء أشكر فالحمد لله على هذه النعمة، وأنا بين ضراء أصبر فالحمد لله على هذه البلية. ما يأتيني من أجور على صبر على البلية واحتسابي أعظم مما فتني يعني، ما تدبتي. طيب ما أتني من أجر أعظم من ملء الأرض من الدواب؟ طيب خسرت مالي، ضاع مالي، واحد ماشي وضاع ماله، أيقول واثبره؟ طيب يا ويله، ها عاد مالك؟ ما عاد مالك، لكن احتسبت واسترجعت وصبرت، ما يأتيك من أجر هنا أعظم مما أخذ منك. فدائما احتسب العملة اللي سمت عامة بها. أخوان لماذا نصر أن تكون هذه العملة فقط الجنيه والدولار والدرهم؟ ليه؟ ليه ما في عندنا عملة اسمها حسنة؟ للأسف الشديد نحن أقصينا عملة الحسنة والسيئة. عملة درهم ودينار، ها المال نقص المال زاد. عندك 1000 جنيه تصدقت ب500 باقي 500، عندك 1000 جنيه ضاع 1000 جنيه. فصارت هذه العملة التي نتعامل بها، ما في أجور. ولهذا نزهد لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الإنسان على ذلك لفعل. لو كان المنافس على الصف الأول ب10 جنيه، يعني في اليوم تأخذك كم؟ 50 جنيه. صف الأول تحرص عليه بكل يوم 50، يبقى راتبك في الشهر كم؟ صف أول كم؟ 1500. و 1500 أذن 3000، خلاص هذا 3000 أذن وإقامة، أذن وصف أول. السؤال بقى التاني، طيب وأولادي؟ يلا أم ياب، أم ياب يكون حتجيب له 50 جنيه، يبقى يكون عندك 4 أولاد في 3 كمان يبقى شهركم بكام؟ ب12. ونبدأ نسأل بقى هنا، المرأة هل لها أنها تنافس على الصف الأول؟ وهل صف الأول المرأة زي الصف الأول الرجل؟ أنا بحث عن النساء لندخل النساء تحت أي بند؟ هو 50 جنيه في اليوم، 1500 في الشهر. اليوم الناس بتسعى على 500 جنيه وأوراق، وممكن يزور أوراق من أجل أن يأخذ 500 جنيه اللي هي الكرامة هذه، ولا اسمها ما أدري. هذه 500 جنيه كفالة تكافل وكرم. الناس بتسعى تحصل 500 جنيه في الشهر، ويغير أوراق ويغير محل إقامة مثلا، ولا نحتاج أي شيء، المهم في سبيل نحصل 500 جنيه. طيب بقى، يا ترى في قول النبي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني من الأجل يا ترى كم؟ ما جاء في الشريعة كم، لكن لو كان حسنة واحدة لما عدلت بها الدنيا، لأن الدنيا ما تنفعك إنما تنفعك الحسنة. يعني الحسنة أفضل ولا الدنيا كلها؟ نقول لو كانت الآخرة خزفا باقيا والدنيا ذهبا فانيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، لأنه خزف باقي إنما ذهب فاني. فكيف والآخرة ذهب باق والدنيا خزف زائل فان؟ يعني لو كانت الآخرة خزفا باقية، واحد يقول لك أنا ما يكون عندي غرفة وباقية ومصرح بها وما أحد يجي يدالي، أفضل من بيت منتظر هدمها غدا ولا بعد غد، صح؟ أما تجلس في غرفة في أمان، أفضل من بيت ممكن يزال في أي وقت ويؤخذ منك ويؤخذ منك. فالناس لا يتعاملون بشيء اسمه الحسنات والسيئات، الناس يتعاملون بالدرهم والدينار. ولهذا زهدنا أيكم يحب أن يخرج بطحان فيأتي بناقتين سمينتين وكذا؟ كلنا يحب ذلك يا رسول الله. طيب إذا غدا أحدكم من المسجد فقرأ الآيتين وتعلم الآيتين كانت خيرا له من ناقتين. فكم يحرص الناس على الناقة والشاه والبعير، لكن يحرص الناس على الآية والآيتين في المسجد، المساجد مغلقة تغلق، أو يزهد الناس فيها ولو كانت مفتوحة. فين اللي بيقرأ الآية والآيتين حتى يحصل هذه الأجور؟ فين اللي بيقول سبحان الله والحمد لله ولله الله والله أكبر؟ فإذا قال ذلك فهذا أحب مما طالت عليه الشمس، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولله الله والله أكبر أحب لي مما طالت عليه الشمس. من قال في يوم سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لكن من ينافس إلى هذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات عتق 4 رقاب من والد إسماعيل. يا الله يا أخوان، ولكن الناس يزهدون. الراتب كام؟ المال كام؟ الداخل كام؟ كيف تخرج من الجنيه جنيها؟ تخرج ولده، إنما أن تضيع الأب، تضيع الأب، لا، لا نريد أن يضيع الجنيه. الجنيه يجيب جنيه، اصرف جنيه من جنيه، لكن تصرف الجنيه لا، خليك خبير بالسوق، خبير بالسوق. الخبير بالسوق هو الخبير بسوق الآخرة، هو الخبير بسوق الحسنات والسيئات، هو من يعرف، من يعلم أنه ولو كان محسنا فإن الدرجات تتفاوت بحسب الأعمال الصالحة. إن أول زمرة، الحديث الصحيح، يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد النجم إضاءة في السماء. يبقى نتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم، لكن المراد قال، نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله يصب قرئت بوجهين، بوطف
النووي الأول قال وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها، يصب منه يصب منه. نعم،
قوله يصب قرئت بوجهين، بفتح الصاد يصب وكسرها يصب، وكلاهما صحيح.
نعم.
أما يصب منه فالمعنى أن الله أن الله يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها، أيصبر أم يضجر. وأما يصب منه فهي أعم، أي يصاب من الله ومن غيره،
ومن غيره أيضا بقدر الله، لأنه ما يصاب أيضا إلا بقدر الله. نعم.
ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المراد من يرد الله به خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله منه حتى يبلوه. أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيها خير ولم يرد الله به خيرا. فالكفار يصابون بمصائب كثيرة ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه، وهؤلاء بلا شك لم يرد الله بهم خيرا. لكن المراد من يرد الله به خيرا يصيب منه فيصبر عليه،
فيصيب منه
فيصبر على هذه المصائب، فإن ذلك من الخير له، لأنه سبق أن المصائب يكفر الله بها الذنوب ويحط بها الخطايا. ومن المعلوم أن تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك أنه خير للإنسان، لأن المصائب غاية ما فيها أنها مصائب دنيوية تزول بالأيام، كلما مضت الأيام خفت عليك المصيبة، لكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله. فإذا كفر الله عنك بهذه المصائب صار ذلك خيرا لك.
نعم، يكفي اليوم. كم أي حي؟ أي نعم، إذا مات فلا يجوز الدعاء له، الكافر إذا مات، أما هو حي يجوز له الدعاء بالهداية. ولهذا بوب البخاري في صحيح بابين، باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء على المشركين. اللهم اهدي دوسا واتيني به. نعم.